بسم الله الرحمن الرحيم.
من أسباب الوهاب الوهاب.
فإن من أعظم أسباب الوهم والخور أن يسقلك الله عز وجل حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
أعظم أسباب الخور أن يمرق المرء من عبودية الله عز وجل، يخرج من عبودية الذي يرحم إلى عبودية الذي لا يرحم.
من أسباب الوهاب الوهن إصدار جديد لإخوانكم بباب المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع. أسباب الوهن يكشفها لكم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحولي.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أعظم أسباب الوهن والخور التي تصيب أمة المسلمين هي أن يفقدك الله عز وجل حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. حينئذ فالله عز وجل يكلف نفسك على نفسك ويرفع عنايته عن العبد. وقال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو ان الله تعالى وصل العبد الى نفسه طرفة عين لهلك. فانما الناس يعيشون بالحب لو ان الله عاملهم بالعدل لما أبقى على ظهرها من دابة تمشي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم. فهو لو عامل الناس بالعدل لما أبقى على ظهرها من ذات، لكننا جميعا نتقلب في الحر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما كما في الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم أشرف من مشى بقدمين على الأرض، يحتاج إلى فضل الله تعالى في دخوله الجنة، مع أن دخوله الجنة أمر قطعي لا ريب فيه، لا عنده ولا عند المسلمين. لكن قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الأمة وجميع الناس إنما يعيشون ويتقلبون في الفضل، والفضل هذا كما يعلم من لفظه هو ما زاد عن الحاجة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل الظهر أي عندك ظهر زائد، عندك ركوبة زائدة. فمعنى الفضل هنا أن الله عز وجل يعطيك ما لا تستحق، هذا هو معنى الفضل. فما هو دور العبد حتى يحتفظ بهذا الفضل الذي هو نافله؟ أن يجده الله عز وجل حيث أمره، وأن يفسده حيث نهاه. أما أن تؤكد الآية فيوشك الله عز وجل أن يمنع فضله على الناس، فحينئذ يتقلبون في عدله فيهلكوا. وهذا هو الحادث، إن أمة العرب ثبت باستقراء التاريخ أنها أمة لا تصلح إلا بدين يحكمها. أمة العرب طراز عجيب فريد، إذا تخلت عن دينها لم تضر شيئا أبدا، لا في الفجور ولا في التقوى. ولذلك أنت ترى ملايين الدولارات، بل بلايين، تنفق على عرقلة الدعوة الإسلامية أن تصل إلى بلاد العالم. وبكل أسف فإن الذين أسلموا من مفكر العالم الكبار لم يهتدوا حين أسلموا إلى الإسلام الصحيح، إنما احتضنتهم الطرق الصوفية. بكل أسف الكبار من المفكرين في الغرب ما اهتدوا الى حقيقة الاسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انما احتضنتهم الطرق الصوفية فصاروا مسلمين، وهذا بلا شك افضل من ان يكونوا كفرة، فان المسلم الفاسد افضل من الكافر الاصلي، لا يمتري احد في ذلك. ولكن لعدم وصول الاسلام الصحيح الى هذه البلاد، فان الذين يسلمون لا يشكلون شيئا عظيما بالنسبة للاسلام، انما هو اسلم والسلام. ان اراد ان يدعو الى الاسلام دعا بالافكار المنحرفة التي تعلمها ممن احتضنوه. ولقد رفضنا على كتاب في الايام الاخيرة يبين لنا ان هؤلاء الناس يرصدون كل حركة في بلاد المسلمين. احد المستشرقين حفر الكتب التي نشرت في مصر من سنتين اثنتين، فوجد ان هناك كتابين او ثلاثة نفذت صفعتهما في العام الواحد مرتين، وهذا بالنسبة للكتب يعد امرا عظيما، ان يطبع كتاب فتنفذ صفعته في ستة اشهر. هذا يعد فتحا بالنسبة للناس، لان الكتاب قد يظل في خزائن الناس سنين طويلة لا يستطيع ان يوزع. هذا الكتاب هو البدعة واثرها السيئة في الامة. هذا الكتاب في اقل من سنتين طبع اربع مرات،
فهو يقول معلقا على هذا: وهذه الظاهرة تحتاج الى تفسير، لان الناس اذا اشتروا كتابا فنفذ قرعته فاقبل الناس عليه، فيدل هذا على ان الكتاب نافع، البدعة واثرها السيء. فانظر كيف يرفضون حركة الاسلام في الديار بنشر الكتب، لا يتركون شيئا الا رفضوا حركة اقبال المسلمين على دينهم. فهناك عدو يترفق بك، وهناك نفسك التي بين جنبيك التي تتقلب معها ليل نهار، كل هذا يصدك عن ذكر الله عز وجل. اعظم اسباب الخوف ان يمرق المرء من عبودية الله عز وجل، فيخرج من عبودية الذي يرحم الى عبودية الذي لا يرحم. انك ايها المسلم لن تجد احن عليك من ربك ولا افضل من ربك، لم تتركه وتتركه الى من؟ ان الناس مرت بهم ايام يبكون وما يزالون يبكون من شده الحر، فما بالك اذا كان المرء في قعر جهنم وهي سوداء مظلمه على اهلها. يؤتى بالرجل الذي لم ير بؤسا قط في حياته، المنعم المسير في قومه، فيضعه الله عز وجل في نار جهنم غمسة واحدة، ثم يقول له: اي عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط. في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع تحت اخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وانه ليظن انه اعظمهم عذابا وانه لاهونهم عذابا. هذا اهون اهل النار عذابا، رجل توضع تحت اخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في الكتل، ويرى انه اشد اهل جهنم عذابا وهو اخفهم عذابا. كيف يمكن للانسان العاقل ان يظل يرتع في المعاصي ثم يلقى الله عز وجل فيضعه في نار جهنم مع ان رحمته وسعت كل شيء؟ يقول: يا رب اخرجني من النار، فلا ترد عليه الخزنة 40 سنة. يا حنان يا منان اخرجني من النار، ويناديه باسمين له من الحنان ومن المن، فترد عليه الملائكة بعد 40 سنة. وهذا يعتبر جوابا سريعا على جناح السرعة. فاذا افترق اهل جهنم فيها فانهم يلجؤون الى الرحيم الى الودود، فماذا يقول ربه عليهم؟ يقول لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. اين مجاهم انذاك وقد اغلق باب الرحمة الكبير العظيم في وجوههم؟ انك تعيش على الارض 60 سنة او قل 70 او قل 80 سنة. وفي الحديث الحسن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعمار امتي ما بين 60 الى 70، واقلهم من يجوز ذلك، يعني قليل في الامة من يصل الى بعد 70، لكن متوسط الاعمار من 60 الى 70 سنة. فلو اردنا ان نحسب حياة رجل على ظهر الارض، وهل يساوي ذلك ان يبيت في جهنم ليلة واحدة؟ هل يساوي ان يظل في هذه الارض منعما يرجع لا يحكمه دين ولا شرع. هل يساوي هذا ان يبيت في جهنم ليلة واحدة ام لا؟ فلو افترضنا ان رجلا يعيش فيها فانه يقضي منها 20 سنة نائما، لانك تنام ثلث يومك 20 سنة. اذا اخذت متوسط الساعات التي تنامها في اليوم فضربتها في 60 سنة يكون الناتج 20 سنة نائم. يعني ليس لك وجود في الكون 20 سنة من عمرك. ثم 10 سنوات اخرى من ان تولد الى ان يجري عليك قلم التثليث، هذه 30 سنة. انت لا تسأل عن شيء فيها فتبقى 30 اخرى. 30 سنة يعيشها المرء على ظهر هذه الارض يدخل بها جهنم. 30 سنة تمضي كلمح البصر فيذهب المرء حيث لا موت هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على هيئة الكبش يوم القيامة، ثم يذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا اهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا اهل النار خلود لا موت بعد اليوم. اذا الذين يعنون بالارقام الحسابية يتفضل فيحسب لي هذه الحسبة، ثم ان كان رجلا مولعا بالتجارة ليقل من الخاسر، ولو انه عرضت له صفقة تجارية على هذا المنوال لردها. ان اضعف الناس عقلا في التجارة لا يرد هذه الصفقة لانها صفقة خاسرة. بل لا يساوي هذا مبيت اول ليلة في قبر العبد يوم يتولى عنه اصحابه فيسمع قرع نعالهم. ارجو ان يتخيل كل امرئ منا مدى غربة الميت، مدى غربته، يسمع وقع النعال فقط وهم راجعون ليأخذوا متاعه وميراثه، ثم يسأل هو عن كل قرش فيه. فيقوم العبد بعد ان يرجع الله اليه روحه فاذا بمنكر ونكير، اعينهما كالبرق الخاطف، صوتهما كالرعد الخاطف، بيد كل منهما مرجفة عظيمة. اذا ضرب العبد ضربة ساق 90 ذراعا في الارض ويصرخ صراخا عظيما لا يسمعه الثقلان الانس والجن ويسمعها كل شيء. يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته يوما فدخل بين القبور قبور اهل الجاهلية ليقضي حاجته، فاذا بالناقة تفزع وترجع الى وراه، واذا النبي صلى الله عليه وسلم تعلو وجهه حمرة، فقال من دخلتم هاهنا؟ قالوا يا رسول الله هذه قبور لديار بني النجار، قوم ماتوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور، فإن المرء لو سمع عذاب أهل القبور ما دفن أحد ميتا رحمة به وشفقة عليه، فتمتلئ الأرض بدية بني آدم. لولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور، فيا عجبا لاثنين لم تجمعهما الدنيا الواسعة وتجمعهما حفرة في قبر. الدنيا الواسعة لم تجمعهما لأنهما كانا متخاصمين متصارمين على شيء يتركونه جميعا. ما جمعت بينهما الدنيا الواسعة وجمع بينهما متر في متر في الارض. فان كان العبد موفقا وعمل بمقتضيات ايمانه على الارض فان الله عز وجل يثبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا انتهوا من التشهد وقبل ان يسلموا التسليمتين ان يتعوذوا من اربعة اشياء: اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، واعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اربعة اشياء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم اصحابه، حتى ان الامام مسلما روى في صحيحه ان طاووس بن كيسان وهو احد اجلة التابعين الفحول قال لابنه يوما بعد ان صلى الصلاة: هل دعوت بهذه الاربع؟ قال: لا. فامره ان يعيد صلاته حتى يدعو بهذه الاربع قبل ان يسلم. ففي هذه الاربع ان يتعوذ المرء من فتنة القبر. فيسأل سائل: اوليست الفتنة حدها الموت؟ لان الانسان انما يفتنه الله عز وجل على سبيل الابتلاء والاختبار، فاذا مات العبد سقط عنه كل تكليف واستقبل دارا اخرة. فهل في القبر فتنة فعلا؟ نعم، ان كان العبد مؤمنا فيسأله الملكان في غمضة شديدة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ يقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهرانه سديدا: من ربك؟ يشككونه في الجواب، لان هناك اناس يعبدون الله على سقى ذوق هار. رجل لا يعبد الله متمكنا من عبادته، فمثل هذا ان شكك الانسان في اجابته مات على عقبيه، فهذا خسران عظيم. فهذه فتنة القبر وهي عظيمة. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القبر فضج الناس بالبكاء، فقالت اسماء رضي الله عنها لرجل: اي هذا؟ بارك الله فيك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تسمع من ارتفاع البكاء. فقال قول النبي عليه الصلاة والسلام: اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم على نحو ما كنتم تفتنون. فيأتي الملك فيشككه في الجواب الاول بصوت اغلظ وارفع مع انتهار له: من ربك؟ فان كان مؤمنا عبد الله عز وجل حق عبادته واتقاه حق تقاته فيقول: ربي الله وديني الاسلام ونبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. الاخرة هنا هو القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع الانسان المنعم ان يجي بمبيت اول ليلة في قبره يوم يتولى عنه اصحابه. وما منا من رجل الا مات ابوه او مات اخوه او مات جده او مات ولده او ماتت امه، راح كل ذلك في طي النسيان، راح كل ذلك. وكان الانسان يتصور انه لن ينسى اباه يوما، فشغل ونسى اباه ونسى ان يدعو له. فانت كذلك لا تتصورن انك اذا مت ستقف عجلة الكون بكاء وعويل وصراخ وايام قليلة وتصير كغيرك. فان المسلم لم يصاب بمصيبة اعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد المسلمين الى ذلك فيقول: من جلت عليه مصيبته، اي من عظمت عليه مصيبته، فليتذكر مصيبته بي، اي فليتذكر فقد النبي عليه الصلاة والسلام مصدر الضوء الاعظم الذي له المنة العظيمة على جميع المسلمين ان الله جعله سببا في انقاذهم من النار. كيف يمكن للمسلم ان يظل حياته يتردى في المعصية والمخالفة؟ باي وجه يلقى ربه غدا؟ ان ربك ما قصر معك يوما يكفر العبد ويرزقه. قل لي متى قصر ربك؟ لا يستحق هذا الرب العظيم هذا الجفاء من العباد. قال تعالى: وهو الغفور الودود. غفور وودود، ولا يلقى من عباده الا الجفاء. لا يستحق ربك منك كل هذا الجفاء وكل هذا البعد. تفر من الذي يرحم الى الذي لا يرحم. ارجع الى ربك رجوعا حميدا، ولا تسوفن في طاعة. فان اعظم الاشياء ان تسوف في طاعة وانت لا تدري اين تموت ولا متى. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وكل امرئ بما كسب رهين، ولا يحمل احد عن احد شيئا. فان يظل الانسان على هذه المخالفة وربه يراه، ولا يستعظم نظر الله عز وجل ويستعظم نظر العبد. ان اي انسان منا يأنف ان يراه انسان على معصية. ولذلك انت تجد العصاة يعصون الله في سر، لا تجد رجلا يعصي الله في الشارع، انما يختبئ ثم يعفو عز وجل وهو يراه. فانظر كيف استعظم نظر العبد واستقل نظر الله وهو يراه. ان احد السلف جاء لعالم يوما وكان ساردا في غير، فقال للعالم: اني فعلت كذا وكذا، وزرد له ذنوبا. فقال له: ان تبت الى الله عز وجل قبلك. فقال له: او كان يراني وانا افعلها؟ قال: نعم. قال: فزهق سهقة خرجت روحه معها، لان ما يفعله كان عظيما يدل عنه الوصف. يراه ربه عز وجل ولا يخطاه. ارايتم ربا كثيرا كهذا يفعل العبد المعصيه فلا يخطاه ويستره، لعله يتوب ويرجع من قريب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: كل امتي يدخل الجنه الا المجاهرين. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذين باتوا يعصون الله فسترهم فاصبحوا يهتكون ستر الله. يقول: ليلة امس فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، سترك الله فهتكت ستره. فهذا لا يدخل الجنة الا ان يعدن الله عز وجل. فترجع الى ربك رجوعا حميدا لان مردك ومنقلبك اليه. ونحن قلنا للذين يعنون بالمعادلات الحسابية انك تعيش على الارض 30 سنة، لا يستحق الانسان كل هذا العذاب ل30 سنة. في غزوة احد وأنت تعرف الإنسان بالشدة، لا تعرف الإنسان في رخائك أبدا، فما دام في الدنيا في يديك فالكل يحبك، الكل يحبك والدنيا كلها في يديك، تعرف صديقك في الشدة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في مجلس فسمع رجلا يثني على آخر، فقال له أتجاوره؟ قال لا. قال أعاملته؟ قال لا. قال أتأخرت معه؟ قال لا. قال فإنك لم تعرفه، لعلك رأيته ينقر ركعات في المسجد. قال نعم. قال أنت لم تعرفه، صديقك الحق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان قدعك شتت فيك شمله ليجمعك. تعرف الناس في الشدة، ولا شدة أكثر من أن يعاين المرء السيوف على رأسه. في المعارك، في غزوة أحد، لما اشتد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الرماة الأمر فنزلوا من على الجبل وخلص المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قتل عشرة دون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يدقون عنه، بعدما كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته، حتى أن عبد الرحمن بن عوف لما أراد أن يشد هذه الحلقات بأجنانه سقطت ثنيتاه من شدة غوص حلقات المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة حتى لم يستطع أن يقوم، أراد أن يقف على صخرة فما استطاع لشج حصل في جنبه. قتل عشرة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون قتله، والله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا هو أن لا يقتل. فجعل طلحة بن عبيد الله يرمي بالسهام حتى أجهض المشركين عنه، وأتى أبو دجانة الرجل البطل الشجاع وترس على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتضنه وجعل ظهره إلى المشركين، فكان النبل ينزل في ظهره ولا يتحرك. وها هي نسيبة بنت كعب، امرأة تساوي أمه، امرأة تساوي امه، جالدت المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كسرت البيضة على رؤوس بعضهم بسيفها وهي تفحض المشركين، نسيبة بنت كعب. انظروا الى اولئك والى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وانهم يزودونه بارواحهم وافئدتهم. تنظر لما انزل الله نصره ولما وضع عنايته. ان جبريل عليه السلام وميكائيل كما ثبت في صحيح مسلم نزل يوم احد يقاتلان قتالا شديدا الى جانب المسلمين. ان رجعت الى ربك سخر لك الدنيا، سخر لك الارض والسماء لمن فيها وما فيها. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقتتلون مع اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر يا مسلم ان قلبي يهوديا تعال فاقتل. ان رجعت الى ربك جعل كل شيء في الارض لك، وجعل ملائكة السماء يختمونك وينصرونك، جبريل وميكائيل يقاتلان في صفوف المسلمين لما علم الله عز وجل انهم أذلة له. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لما فصل النبي صلى الله عليه واله وسلم من احد، وكانت فتنة عظيمة لما خرق الشيطان بأعلى صوته فقال محمد مات، محمد قتل، فصدق أناس كثيرون من المسلمين هذا الكلام حتى أن بعضهم رمى سيفه وقال لم نقاتل، فقال أنس بن النضر قم فقاتل على ما مات عليه. وقع هذا في قلوب كثير من المسلمين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل، وشاع هذا حتى وصل الى المدينه، وهناك نساء وهناك رجال وشيوخ وضعفاء. فلما قضيت المعركه قيل لامراه ان اباك مات وزوجك وولدك، لأن غزوة أحد مات كثير من المسلمين فيها بسبب عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال للرماة صفوا على هذا الجبل واحموا ظهورنا ولا تنزلوا من على الجبل، وإن رأيتم الطير تخطف العسكر لا تنزلوا. فلما كر المسلمون على المشركين وفر المشركون أمامهم ظن الرماة أن الحرب قد قضيت، فنزلوا ليأخذوا الغنائم، وهؤلاء صحابة ولكن كانوا يرجون الغنائم، والله عز وجل قالها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذين يريدون الدنيا نزلوا من على الجبل ليجمعوا الغنائم، وكان خالد بن الوليد هو قائد جيوش المشركين وكان عبقريا فذا، فوجد ان ظهر الجيش انكسر فرجع وطوق المسلمين وقتل منهم مقتلة عظيمة 70 رجلا، وقتل اسد الله واسد رسوله انذاك حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لامرأة مات ابوك ومات زوجك ومات ولدك، فقالت لهم وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش وضمت او ندبت، انما تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت اروني لا اطمئن حتى اراه. فلما ابصرته قالت كل المصائب بعدك جلل، يعني تافهة، كل المصائب بعدك جلل، فقدان ولدها وزوجها وابنها وابيها، كل هذا لا يساوي شيئا، يفتونه بابائهم وامهاتهم. وهذه الكلمه كثرت عندهم، كلما قال شيئا يقولون نفتيك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، وكانوا يعنون هذه الكلمه مش في هذا العصر الذي انقلبت فيه الموازين. يأتي هذا يغني لعيون مصر، يغني بالروح في الدم للدنيا مصر، هذا المخلوق انما يقول هذا واجهزة التجهيز حوله انما يقول هذا وقد مال عندهم الاكل والشرب، انما يقول هذا وهو امن على ان يقضي شهواته بغير نزاع ولا بغير نسير عليه. تفتي من؟ والله لو نبح عليك كلب لخررت صريعا. نفتيك بالروح في الدم، اي روح واي دم؟ وقد راينا الجبناء لا يحملون شيئا ولا يرفعون امه، كانوا يقولون نفتيك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، وهم يأتونه فعلا. الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم والولاء لهذا الدين، انما دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك، يعني حافظ على دينك حفاظك على لحمك وعلى دمك. فإن المرء إذا أصابته علة جرى إلى الأطباء حتى يبرأ جسده، مع أنه لو عاش معافا فهو ميت، ثم يرجع إلى ربه عز وجل. دينك دينك، لحمك ودمك. إن أعظم أسباب الوهن التي هي في جسد الأمة الآن عدم ولائها لهذا الدين، يعتبرونه نصوصا فقط لا وجود له على أرض الواقع. انظر إلى أي أحد، قلنا مرارا وتكرارا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى المسلمين عن لبس الذهب. كم من المسلمين يلبسون الذهب الآن؟ كم من المسلمين إذا سمع هذا النهي مد يده وخلع الذهب؟ كم من المسلمين؟ مرارا وتكرارا قلنا إن هذا الذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعوها في يده. لبس الذهب جمرة من نار، إنما هذا هو المحصلة النهائية، أن يعذب المرء بأنه خالف الأمر. ثم انظر إلى ما هو أبلغ من ذلك، فروى البيهقي في سننه أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وطيب ثراه أحد الأكابر من التابعين، رأى رجلا يصلي بعد الصبح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بعد الصبح صلاة نافلة مطلقة حتى تشرق الشمس قيد رمح في السماء. وليس هذا بطبيعة الحال داخل في الرجل الذي استيقظ ولم يصلي الفرض. إذا استيقظت من نومك وقرص الشمس يخرج فصلي، فإن النهي عن الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها إنما هو منصب على الصلاة النافلة، أن يتطوع الإنسان فيصلي نافلة. فسعيد بن المسيب رأى هذا الرجل يصلي بعد الصبح فنهاه عن ذلك، قال لا تصلي. وكان الرجل بيزنطيا يحب أن يناقش بلا قائد، فقال له يا أبا محمد، وهو يتصور أنه سيفحمه، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، يعني أنا لا أرتكب شيئا فيه حرام، إنما أنا أصلي لله، وأنت تنهاني عن الصلاة، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لا يعذبك على مجرد أنك تصلي، ولكن يعذبك على أنك خالفت الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تصلي بعد الصبح. فالولاء الولاء لله ورسوله، هذا هو العلاج ولا علاج غيره. كل شيء بعد هذا يعد صغيرا. ضع ولاءك لله تعالى ولا تقدم على كلام الله ولا كلام رسوله كلام أحد، واحتسب ما يصيبك في بدنك وآلك وما يصيبك في مالك عند الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.